صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 6 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 6 من شهر آذر عام 1322 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 ميلادي، عقد في طهران المؤتمر الثلاثي الذي ضم الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لبحث دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية وفتح جبهة أخرى لإنهاك القوات الألمانية، وسمي بمؤتمر طهران، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وعقد المؤتمر في الوقت الذي كانت قوات تلك الدول تحتل مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية، وبعد 4 أيام من المفاوضات المستمرة قررت الدول الثلاث من خلال بيانهم الختامي تحشيد القوى لتدمير القوى العسكرية الألمانية في جبهات القتال، واتفقت أيضا على ترك الأراضي الإيرانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. في 6 من شهر آذر عام 1374 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 ميلادي، توفي العلامة الإيراني المجاهد محمد علي شرقي. ولد شرقي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، ودرس العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، ثم سافر إلى مدينة أورومية ليكون في خدمة أهلها هناك. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران انتخب إمام الجمعة لمحافظة مراغة. ومن أبرز مؤلفات محمد علي الشرقي ثورة الحق في 7 مجلدات وأصول الوافي في 2. وأخيرا، وفي 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1919 للميلاد، تم تعيين الخطوط الحدودية في أوروبا ومنطقة غرب آسيا، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. فبعد انتهاء الحرب والتوقيع على اتفاقية فيرساي، تم إبرام اتفاقية جديدة لتقرير مصير الإمبراطورية النمساوية الهنغارية والدولة العثمانية وبلغاريا، وتحملت تلك الدول غرامات باهظة دفعتها إلى الدول المنتصرة. وتضمنت الاتفاقيات تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في بلاد بين النهرين وشرق البحر المتوسط، ورسم حدود 5 دول وهي العراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. وخضعت في البداية للانتداب الفرنسي والبريطاني، ومن ثم حصلت على الاستقلال، فيما تقرر بعد ذلك تشكيل الكيان الصهيوني من قبل بريطانيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. بداية سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو المزاح الثقيل. وأيضا سنتحدث اليوم عن صديقتي التي تجلس بجنبي واسمها ليلى، ومزاحها الثقيل مع الجميع خاصة معي، فقد كانت تأخذ من حقيبتي أشياء وتخفيها، وعندما أبحث عنها ولا أجدها تخرجها من حقيبتها وتضحك وتقول كنت أمزح معك. سوف أتحدث لكم أكثر عن صديقتي ليلى، ولكن ليس الآن. هل تعرفون لماذا؟ لأنه حان وقت الحزورة. نعم يا أصدقاء، حزورتنا اليوم تقول هي تدور ولا تتعب وتأكل ولا تشرب. هل عرفتم ما هي؟ أها، فكروا جيدا فقد تعرفون الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين سنقدم لكم تمثيلية حلوة جدا، عنوانها هو تفسير حلم سعيد.
كان يا مكان في يوم من الأيام، كان سعيد يمشي في غابة جميلة ويتمتع بمنظر الطبيعة الرائعة فيها.
الله، ما أجمل هذا الهواء النقي وهذه الأشجار العالية التي لم أرى مثلها من قبل. ما أعطر هذه الأزهار الجميلة، يا لها من روائح مدهشة. يا إلهي، ما هذا الصوت؟ ويلي، إنه الأسد، يبدو أنه جائع جدا. يا إلهي، علي أن أهرب، علي أن أهرب منه، وإلا أصبحت فريسته المفضلة. إلى أين ألتجئ يا ربي؟ ما هذا؟ إنه بيت قديم، لا أستطيع دخول البيت، لأقفز إلى داخل هذه البئر. أجل، هكذا سأنجو من الأسد، سأتعلق بهذا الحبل.
نعم أحبتي، أخذ سعيد يتمرجح وسط البئر وهو ممسك بشدة على الحبل. مر وقت قصير حتى هدأ صوت الأسد، عندها التقط سعيد أنفاسه وسكن روعه.
الحمد لله، يبدو أن الأسد قد يائس مني وأخذ طريقه. لقد ارتاح بالي. ما هذا الصوت؟ صوت ثعبان. يا إلهي، الصوت يأتي من أسفل البئر. يا إلهي، والآن كيف أتخلص من ورطتي؟ فأر، بل فأران أبيض وأسود. يذهب واترك الحبل، ابحث عن شيء آخر لتأكله. هيا اذهب أيها الفأران. ظهري، ما هذا الشيء اللزج؟ يبدو أنه عسل. يا له من طعم طيب. الويل لي، إنه الثعبان. يا إلهي، الثعبان.
سعيد، يا سعيد، يا بني اذهب، ستتأخر عن المدرسة. هيا يا سعيد، هيا.
كان حلما.
هل رأيت حلما؟
أجل يا أمي، كان حلما مخيفا ومدهشا جميلا.
خيرا إن شاء الله يا سعيد، ولكن كيف يكون الحلم مخيفا ومدهشا وجميلا في نفس الوقت؟
أجل يا أمي، حقا ما أقوله.
خير إن شاء الله. حسنا، ماذا رأيت يا ولدي يا سعيد؟
رأيت يا أمي أني أمشي في غابة في غاية الجمال. وفجأة
ماذا؟
نعم أحبتي، حكى سعيد حلمه لأمه ثم ذهب إلى المدرسة، وإذا بالمعلم يتحدث عن قصة النبي يوسف وأنه كان مفسرا للأحلام.
أهلاً.
سكوت أيها الطلاب، سكوت.
عفواً أيها الأستاذ.
تفضل يا ولدي.
هل إن للحلم الذي يراه الإنسان تفسيراً؟
أجل يا بني سعيد، طبعاً هناك بعض الأحلام المزعجة التي يراها الإنسان وهي لا تفسير لها، وهي أحلام يراها الإنسان بسبب الإفراط في تناول الطعام وتسمى بالكوابيس. وهناك بعض الأحلام تحمل رسالة لصاحبها.
هل يمكن أن تفسر لي حلمي الذي رأيته البارحة؟
وماذا رأيت يا سعيد؟
يا أستاذ، رأيت أني أمشي في غابة جميلة، وإذا بأسد يطاردني يريد أن يفترسني. عندها لجأت إلى بئر قديمة، عندها سمعت صوت ثعبان مخيف من أعماق البئر. وبينما كنت متعلقا بحبل البئر، وإذا بفأرين، أحدهما أبيض والثاني أسود، بدأ بقضم الحبل، فكلما سعيت أن أطردهما لم أتمكن. عندها لفت انتباهي وجود العسل على جدار البئر، فأكلت ونسيت الفأرين والثعبان، وإذا بصوت الأسد من جديد، ثم استيقظت فجأة.
حسنا يا بني.
نعم.
لا أعرف من تفسير الأحلام إلا القليل، ولكن ما أعظم حلمك. إن حلمك يا سعيد يحمل رسالة كبيرة.
رسالة.
انتبهوا يا أولاد، أنتم أيضا.
نعم أستاذ. نعم.
يا أولاد، هل تريدون معرفة الرسالة التي يبعثها لنا هذا الحلم؟
نعم يا أستاذ، بالتأكيد نعم نريد.
تفضل.
أتصور أن تفسير هذا الحلم هو إن الأسد الذي كان يجري خلف سعيد هو ملك الموت. نعم،
ملك الموت.
فالموت دائما ما يطارد الإنسان.
نعم.
الموت أعزائي الصغار وأحبائي ليس للكبار فحسب، بل إنه يحل حتى بالصغار.
حتى بالصغار.
نعم. وكما أعتقد أن البئر الذي كان يوجد بداخلها الثعبان فهو الشيطان الذي يدعو الإنسان ليكون في الأسفل ولا يريد له الخير والرقي. نعم يا أولادي، أما الحبل الذي تعلق به سعيد يا أولادي فهو العمر.
العمر؟
أجل. العمر لا يعرف الإنسان ما مدى طول عمره.
وماذا عن الفأرين الأسود والأبيض يا أستاذ؟
الله العالم يا أحبتي، ولكن في تصوري أن الفأرين الأسود والأبيض هما الليل والنهار، حيث ينقصان من عمر الإنسان.
العسل يا أستاذ، ما تفسير العسل؟
نعم، كما أعتقد أن تفسير العسل هو الدنيا.
الدنيا؟
فقد أنساك العسل يا سعيد صوت الثعبان والفأرين. وفي الواقع الدنيا هي التي تنسي الإنسان بسبب حلاوتها ولذاتها أن وراءه موتا وحسابا.
يا إلهي، شكرا لك يا أستاذ. شكرا.
أجل أحبتي الحلوين، علم سعيد تفسير حلمه، وعندما عاد إلى البيت حكى ذلك التفسير لأمه. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. إلى معلمتي هدية بمناسبة يوم المعلم، وقد ساعدتني أمي في اختيارها، وكتبنا عليها إهداء إلى معلمتي الغالية، وكنت متحمسة جدا كي أكلم معلمتي قبل الحصة الأولى، وأخبرها أنني جلبت لها هدية. هل تعرفون ماذا حدث يا أصدقاء؟ سأقول لكم. عندما جاءت باركت لها يوم المعلم وأخبرتها أنني جلبت لها هدية. بحثت في حقيبتي فلم أعثر عليها. سألت سناء فقالت أنت وضعتها في حقيبتك، وسألت صديقتي التي تجلس بجنبي ليلى فأنكرت تماما. اعتذرت من معلمتي وجلست حزينة، وسوف أقول لكم ماذا جرى بعد ذلك بعد أن نستمع إلى فقرتي اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي أبي
نعم.
لقد شاهدت عش حمام فوق سطح العمارة وكان فيه فراخ صغيرة.
أحقا ما تقول يا أحمد؟ وماذا فعلت؟ هل اقتربت منها؟
لا 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 يا أبي، لم أقترب كي لا تخاف مني.
أحسنت يا أحمد أحسنت، وأرجو أن لا تحاول مشاهدتها ثانية.
لماذا يا أبي؟
الفراخ الصغيرة يا ولدي بعد أن يفقس البيض ليس بإمكانها أن تأكل شيئا، ولذلك فهي تعتمد على والديها في الحصول على الطعام. ولا بد أن والديهم كانوا ذاهبين لتناول الطعام عندما رأيتهم.
ولكني أريد أن أرى كيف تكبر يا أبي.
بإمكاني أن أريك أفلاما عن الحمام من الإنترنت.
أفلام؟
وكيف تكبر فراخها.
إذن أخبرني ماذا تأكل الفراخ؟
عندما تأكل الحمامة الطعام يتحول في معدتها إلى مادة شبه سائلة، وعندما تعود إلى العش تفتح فمها فيدخل الفرخ رأسه في فم أمه ويتناول هذه المادة ويتغذى عليها، ثم يأتي دور فرخ آخر وهكذا حتى تنتهي من إطعامهم.
وثم ماذا بعد يا أبي؟
ثم تذهب ثانية لتتناول طعاما وتأتي لإطعامهم، وهكذا حتى تكبر الفراخ وينمو ريشها. وعند ذلك تقوم الأم والأب بحمل الحشرات إلى العش لتلقي بها إلى فراخها إلى أن يكبروا ويتعلموا الطيران، وبعد ذلك يتعلمون كيف يصطادون الحشرات ويحصلون على طعامهم بأنفسهم.
وكيف يبني الحمام عشه يا أبي العزيز؟
يا ولدي أحمد، الحمام يبني عشه من أوراق الأشجار والأغصان والأعواد التي قد يجلبها من مسافات بعيدة، ويضع في العش بعض الريش استعدادا لوضع البيض وتفقيسه وتربية فراخ.
سبحان الله، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنني كنت قد اشتريت هدية لمعلمتي وأني أخبرتها قبل الحصة الأولى، وعندما أردت إخراج الهدية من حقيبتي لم أعثر عليها. سألت صديقتي ليلى فأنكرت، فجلست حزينة. وبعد أن انتهت الحصة الأولى أخرجت ليلى الهدية من حقيبتها وهي تضحك وقالت لي كنت أمزح معك، فلم أكلمها. وعندما جاءت المعلمة في الحصة الثانية أعطيتها الهدية وقلت لها إن ليلى كانت قد أخذتها من حقيبتي، وطلبت منها ألا تسمح لها بالجلوس بجنبي بعد اليوم. فكرت معلمتي ثم قالت
الحق معك يا نداء.
ثم أمرت ليلى أن تجمع لوازمها وتجلس في آخر الصف. فقالت ليلى: ولكني كنت أمزح معها. فقالت المعلمة:
لكنك سببت لها مشكلة وأزعجتيها وآذيتيها، إن فعلت ذلك مع طالبة أخرى سأعاقبك يا ليلى.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل تتذكرون الحجورة التي طرحتها في بداية البرنامج؟ ها؟ حجورتنا كانت تدور ولا تتعب، هي تدور ولا تتعب وتأكل ولا تشرب، فما هي؟ هل تريدون توضيحاً؟ حسناً سأقول لكم، إن هذا الشيء من الأدوات القديمة، لكن إذا لم تتوصلوا إلى الحل الصحيح انتظروا حتى نهاية البرنامج وعندها سأخبركم بالجواب. حسناً؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتاة حوراء ياسين. السلام عليكم حوراء.
وعليكم السلام.
هل أنت تتمازحين مع أختك أو مع أخيك أو مع صديقاتك؟ أي كيف يعني تتمازحين معهم؟
مزح عادي يعني أهوك يعني بكلام شوية ضحكنا كلتنا، مو بس يضحكني إلي وهم الناس يعني يحبون هذا الشقة وهم يعني ما يضررهم هذا الشقة.
حوراء، هناك بعض الأشخاص يتمازحون مع صديقاتهم مع أهلهم بمزاح نسميه المزاح الثقيل، هل تعرفينه؟
لا. أي
ما هو؟
إنه يستخدمون الضرب والعنف والكلام القاسي، وهذا سيؤثر يعني عن الشخص إنه مثلاً راح يزعل من هذا.
نعم.
وهم يعني هو مزاح أبد محل.
طيب إذا رأيتي إحدى صديقاتك مثلاً دائماً عند مزاحهم يضربونك أو مثلاً يأخذون شيء عزيز عليك، ما هي مساوئ هذا المزاح؟
هم يعني إنه الناس هواي حيضوجون من هذا الشخص.
نعم.
لأنه هم يعني مزحه مو حلو.
نعم.
وكلامهم مو حلو.
نعم.
وراح عليه تأخذ هم نظرة وطالبات يعني ما راح تجي هم هاي الطالبة لأن يجرون بيها لأنه هي راح تضربهم راح تقولهم حكي قاسي.
نعم.
وهو هم أيضا خارج الأخلاق والأدب والتقاليد ويسوي نفور وكراهية بين الآخرين، فالناس هواي راح تذكرها.
أحسنتي حوراء ياسين، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم المزاح أحيانا يكون خفيفا ولطيفا ونتيجته أن نضحك كلنا معا، وهذا شيء لطيف جدا. أما ما فعلته ليلى فقد كان مزاحا من النوع الثقيل، من النوع الذي يؤذي الآخرين ويسبب لهم المشاكل. لهذا أنصحكم يا أصدقاء الحلوين، يا شطار، يا مؤدبين، ألا تفعلوا ما فعلته ليلى لكي لا يزعل منكم أصدقاؤكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حبيبتي.
هل تسمحين لنا أن نذهب إلى دولاب الأحرف يا جدتي لنبدأ محطتنا اليوم؟
نعم يا حبيبتي، اذهبي فالأحباء بانتظارنا.
طيب إذا سأحرك الدولاب الآن.
وسنرى ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت من الدولاب.
وأي حرف مكتوب على الكرة يا جدتي؟ اسرعي فأنا متشوقة لمعلومة اليوم.
إنه حرف زاي يا نرمين. والزاي نراه في كلمات مثل الزرافة والغزالة وكذلك الزجاجة والزيتون.
شكرا يا جدتي، ولكن ماذا عن معلوماتك لهذا اليوم؟
اليوم سأحدثك عن أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، هل ترغبين بذلك؟
نعم يا جدتي، أتمنى أن أتعلم الكثير عن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
نعم، إنه زهير بن القين من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وكان من أحد القادة لجيشه في يوم عاشوراء.
زهير بن القين؟ هل يمكنك أن تشرحي أكثر عنه يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي نرمين، كان زهير بن القين رجلا شريفا وشجاعا. وكان من أهالي مدينة الكوفة، وهي مدينة في العراق. فكان زهير بن القين يعرف فنون القتال جيدا، فجعله الإمام عليه السلام من أحد قادة جيشه.
إذن إنه كان قويا وشجاعا. يا له من ناصر وفي للإمام.
نعم يا نرمين. أتعرفين يا نرمين أن زوجة زهير بن القين هي التي كانت قد شجعته للالتحاق بإمامنا الحسين عليه السلام ونصرته؟
لا لم أعرف يا جدتي، وكيف تم ذلك الأمر؟
لما وصلت رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى زهير بن القين، جاءت زوجته وقالت لزهير لا تتردد في نصرة ريحانة الرسول وابن فاطمة البتول، اذهب لنصرة سيد شباب أهل الجنة. فذهب زهير إلى الإمام عليه السلام وبايعه، واستشهد بين يديه في يوم عاشوراء.
يا إلهي، كم هي معلومة رائعة حصلت عليها اليوم يا جدتي.
أهلا بك يا حبيبتي الغالية، أهلا بك.
حسناً يا أصدقائنا الحلوين، هل توصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ نعم؟ طيب، أنا الآن أكرر الحزورة. حزورتنا تقول هي تدور ولا تتعب وتأكل ولا تشرب، فما هي؟ وقد أخبرتكم أن هذا الشيء هو من الأدوات القديمة. حسناً، عرفتم الجواب كلكم. الجواب الصحيح يا أصدقائي هو 1 2 3، الطاحونة. نعم يا أصدقاء، الطاحونة التي يضعون فيها الحبوب فتطحنها ولا يضعون فيها الماء، فهي تدور وتدور وتأكل ولا تشرب. أنا أعلم أن بعضكم قد عرف الجواب، فشكرا لكم يا شطار، شكرا لكم يا حلوين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة. خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة. يا ربي نادم جيت أصيح التوبة، بيت أغلى للعبيد والدمع جبت نبي.
يا ربي وين دربي، إيش ما أجي عثرني يا بعيد وبعيد، رب تعرف مش هالشيء.
يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني.
جن الهلاك رايدة توديني، أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا الفريد.
يا ربي وين دربي، اش ما أجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد تعرف نشتريه،
رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني. يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني. رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني. يا رب عفوك عفوك ميت ويحييني. حاشاك وحدة تعذبي تخليني، بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي.
يا ربي
أجي يعثرني ذنبي يا بعيد وبعيد ربي تعرف نشتري
لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والباطن والظاهر، والصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله الأئمة أولياء الله. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، وعودة إلى آية الصادقين، وهي قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من السورة المباركة سورة التوبة. وقد ابتدأت بنداء الله جلت عظمته مخاطبا به المؤمنين تشريفا لهم، ولأنهم الأولى من غيرهم في تلبية النداء الإلهي وتوقيره والعمل بأوامره. وقد أمر الله عز وجل أول ما أمر بالتقوى، وهي كما عبر عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مواضع عدة من غرر حكمه ودرر كلمه قائلا: التقوى حصن حصين لمن لجأ إليه، التقوى مفتاح الصلاح، التقوى منتهى رضا الله من عباده وحاجته من خلقه، التقوى غاية لا يهلك من اتبعها ولا يندم من عمل بها، لأن بالتقوى فاز الفائزون وبالمعصية خسر الخاسرون. وبعد هذه المقدمة الشريفة في الآية المباركة قال تعالى: وكونوا مع الصادقين. يا ترى من هؤلاء الصادقون الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكون معهم؟ كأنه يتعذر أن يكون الناس منهم، إلى فهم ذلك بعد قليل. كتب الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه كمال الدين وتمام النعمة هذه الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه ناشد المهاجرين والأنصار في المسجد النبوي أيام حكم عثمان، فقال للقوم: أسألكم بالله، أتعلمون أن الله عز وجل لما أنزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقال سلمان: يا رسول الله، عامة هذه الآية أم خاصة؟ فقال صلى الله عليه وآله: أما المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك، وأما الصادقون فخاصة لأخي علي وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة. فقال القوم للإمام علي عليه السلام بعد أن حاججهم بهذا: اللهم نعم. وروى أهل السنة ومنهم الموفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ومثله روى عبد الرزاق بن رزق الله بن خلف في كتابه رموز الكنوز. ومن طرق خاصة روي أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الصادقين في آية الصادقين خاصة، فقال هم علي وفاطمة وذريتهم الطاهرون إلى يوم القيامة، أي الأئمة أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، كما تكررت هذه العبارة إشارة إلى أن الأرض لا تخلو من حجة، وأن حجة الله الإمام المهدي عليه السلام هو حي وهو أحد الصادقين. نعود مرة أخرى أيها الإخوة الأعزاء إلى الصادقين، فنرى في مفاهيم اللغة العربية أن الصدق هو خلاف الكذب، وأنه أصل يدل على قوة في شيء قولا وغيره. ومن هنا قالت العرب رمح صدق أي صلب، والتحقيق في كلمة الصدق يشير إلى أن الأصل الواحد في هذه المادة هو التمامية والصحة والكون على حق، فالصدق في الاعتقاد يكون مطابقا للحق الثابت، والصدق في إظهار الاعتقاد يكون بمطابقة الاعتقاد للعمل بلا نفاق، والصدق في العمل أن يكون تاما من جميع الجهات والشروط، والصدق في مطلق الأمور أن يكون صادقا في الاعتقاد والقول والعمل والنية. وهذا لا يتحقق أيها الإخوة الأكارم عند كل الناس، لا في عوامهم ولا في خواصهم، إذ الصدق أمر عظيم إذا أريد به مطابقة الباطن النقي مع الظاهر السليم، ومطابقة القول مع العمل، وحسن الفعل مع حسن النية، وتوافق اللسان مع القلب في جميع الشؤون والأمور وفي كل الأحوال والحالات وعلى مدى العمر. فهذا لا يتسنى إلا لمن توجهت إليه العناية الإلهية الخاصة من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأئمة الطيبين. ومن هنا أمر الله تعالى أن نتأسى بهم وأن نتابعهم ونقتدي بهم بالكون معهم. بعد هذا أيها الإخوة الأحبة يتبين أن الآية المباركة آية الصادقين قد أمرت بمعية الصادقين، وقد أوضح أهل البيت النبوي من هم الصادقون، فقال الإمام الرضا عليه السلام وقد سئل عنهم في الآية الصادقون هم الأئمة بطاعتهم، أي يكون المؤمنون مع الصادقين إذا أطاعوهم. كتب الله لنا ذلك التوفيق جميعا، والسلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته. Oh.
جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال الكون جمال يطبع الكون نراه أينما كنا كأن الله أوجدنا هنا كي نشهد الحسنى
جمال يطبع
وفي الأنسام والطير إذا ما رتلت لحنا
جمال لاح في البر
وفي الأمواج والبحر
وفي الأنسام والطير
إذا ما رتلت لحنا جمال الشمس والظل وقد سار على مهلي جمال الشمس والظل وقد سار على مهلي ولون الفجر والليل يقين يمسح الظن ويبقى نابضا حيا ويسبي الإنس والجنة
جمال يسكن الدنيا
ويروي قلبها ريا
ويبقى نابضا حيا
ويسبي الإنس والجنة جمال غاب أو ظهر
الثامنة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقشي يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الدولية وأوضاع المنطقة والملف النووي الإيراني. 4 شهداء جدد من جراء استمرار خروق الاحتلال وقصف مختلف مناطق قطاع غزة. مقتل عنصرين من الحرس الوطني جراء إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن. من العناوين إلى التفاصيل، ناقش وزيرا خارجية إيران وفرنسا التطورات في منطقة غرب آسيا والصراع الأوكراني والوضع الأمني الدولي والملف النووي الإيراني، وأكد ضرورة بذل جهود